الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب السواك. المجيء بما يتعلق بالسواك في هذا الموضع لأن السواك أيها الإخوة من جملة ما تحصل به الطهارة على وجه التمام والكمال ولا على وجه الوجوب، لذلك العلماء يذكرونها قبل الوضوء ويلحقون بها مسائل تتعلق بالآداب العامة، وهي مما يحصل بها كمال التطهير أيضا كالختان ونتف الإبط وحلق العانة وما أشبه ذلك. كل هذه المسائل تشترك في الطهارة مما يحصل به كمال التطهير، فهذا سبب ذكر العلماء لهذه المسائل في كتاب الطهارة بين يدي الوضوء. قال: باب السواك. الباب المدخل الذي يتناول فيه مسائل السواك، والسواك اسم للعود الذي يطيب به الفم سواء كان من الأراك أو من غيره من الأشجار كالزيتون أو الريحان أو من غير ذلك، والعلماء اتفقوا على أن أطيب ما يكون من السوك ما كان محققا للإنقاء على وجه الكمال، فكل ما كان العود أنقى كان أفضل، ولما كان الأراك أفضل ما يستعمل لتطيب الفم كان الأفضل في شجر السواك أن يكون من الأراك. قال: يسن بعود رطب لا يتفتت. هذا بيان لما يستحب استعماله في السواك وليس بيانا لحكم السواك، يعني يسن أن تكون صفة السواك على هذا، أما حكم السواك فقد قال فيه: وهو مسنون مطلقا. فقوله يسن في أول الكلام أي فيما يتعلق بأوصاف ما يستعمل في السواك من الأعواد: بعود رطب لا يتفتت. أما الحكم بينه بقوله مسنون مطلقا أي في كل زمان وحال ومكان، فلا يتقيد بحال أو زمان أو مكان، سنيته هو استحبابه، استحباب فعله بعود هذا الذي يحقق المقصود من السواك. فالمقصود من السواك تطيب الفم وتطهيره، وأعلى ما يحقق ذلك هو من كان هذه صفته عود رطب لا يتفتت. وبعضهم يزيد قيودا ولا يجرح الفم، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الأراك. ثم قال: إلا بعد الزوال للصائم. هذا استثناء بعد قوله مطلقا، فقيد بعد قوله مطلقا بما لا يسن فيه السواك، وهو ما ذكره إلا بعد الزوال للصائم، فيكره الزوال انتقال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، يسمى هذا الزوال، لأن الزوال يراد به الانتقال، وهذا الانتقال. للصائم تقييد أي فأما غير الصائم فلا يكره، يبقى على ما ذكر في قوله مطلقا. أي في كل زمان وكل وقت وحال، إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لم يستثني إلا الصائم بعد الزوال وحكمه يكره، يعني يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. والكراهية أيها الإخوة حكم شرعي، فلا بد من دليل، وإلا البقاء على العموم السابق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، من حديث عائشة رضي الله عنها. فهنا قال أنه يكره، والذي يرى بالكراهة استدل بحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا رواه النسائي وهو حديث صحيح، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: خلوف فم الصائم لا يكون إلا بعد الزوال، والاستياك يذهب هذا الخلوف فيكون مكروها، لإذهابه محبوبا لله عز وجل، وهذا غير مسلم، لأن الخلوف لا علاقة بتطيب الفم بالسواك، لأن الخلوف ما ينبعث من جوف الصائم من رائحة بسبب خلو الجوف، وليس يكون من بقايا طعام أو نحو ذلك أو طول السكوت. واستدلوا بحديث رواه علي رضي الله عنه، ولكن الحديث لا يصح، وهو: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث ضعيف. قال: ويسن له، قال: ويسن له قبله، يعني للصائم، قال: ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب. ويسن قبله يعني للصائم بعود، وهذا تقدم أنه يسن في عود السواك أن يكون بعود رطب لا يتفتت، لكن لما كان الصائم ممنوع من أن يوصل إلى جوفه شيء، أن يصل إلى جوفه شيء، رجع إلى ذكر ما ينبغي عليه العود للصائم بعود يابس. قالوا: لئلا يصل إلى جوفه شيء من رطوبة السواك. والصحيح ليس هناك نص يفرق بين الرطب واليابس. قال: ولم يصب السنة، قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي في آلة السواك، كالذي يستعمل الخرق أو المناديل أو أصبعه أو فرشاة ونحو ذلك، فعلى هذا أن السنة لا تكون إلا بعود. والقول الثاني أن من استعمل غير السواك يحصل له من الأجر بقدر ما يطيب الفم ما يحصل به بالسواك، وهو الصواب، وهو قول ابن قدامة رحمه الله: ويتأكد عند وضوء، أي السواك والحالات التي يشرع فيها السواك عند الوضوء، وهذا من السنة عند الوضوء، ويتأكد يحتاج إلى دليل، والدليل من السنة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقال: وصلاة كذلك عند الصلاة، سنة عند الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا، وسواء كان الفم متغيرا أو نظيفا، وهو مذهب الجمهور. والدليل من السنة ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: وقراءة كذلك الاستياك عند ذكر الله وعند قراءة القرآن يستحب السواك عند ذكر الله وقراءة القرآن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل من السنة ما ورد من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. قال: وانتباه من نوم. انتباه من نوم أي إذا قام من النوم يسن له أن يستاك السواك عند الاستيقاظ من النوم، يستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والأدلة من السنة ما ورد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث رواه البخاري واللفظ له، كذلك مسلم. وأيضا ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. كذلك السواك أيها الإخوة. قال: وتغير رائحة فم، أي إذا تغيرت رائحة الفم يسن له أن يستاك عند تغير رائحة الفم، يستحب السواك عند تغير رائحة الفم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا بحديث ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأن علة السواك عند القيام من النوم تغير رائحة الفم، فدل على سنية السواك عند ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك سبب لطهارة الفم، وكلما تغير الفم واحتاج إلى التطهير كانت مشروعية السواك فيه آكد. قال: وكذا عند دخول مسجد، أيضا عند دخول المسجد يستحب له أن يستاك عند دخول المسجد، ولا حرج من السواك في المسجد. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، اختاره ابن تيمية وابن باز رحمهم الله. والأدلة أولا من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقالوا أن عند تقتضي الظرفية حقيقة، ففي ذلك إباحة السواك في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وثانيا عدم وجود نص يمنع منه إدخال المسجد مع وجود الداعي إليه من سنية السواك عند الصلاة وقراءة القرآن، فهذا هو دليلهم. قال: وإطالة سكوت. كذلك عند إطالة السكوت يستحب له أن يستاك للأحاديث العامة في ذلك من جانب أن رائحة الفم تتغير، وأن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. قال: وإطالة السكوت يجعل في الفم رائحة. قال: وصفرة أسنان. كذلك إذا اتسخت الأسنان يستحب أن ينظفها في السواك، ولا بأس بأن يستاك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. كذلك إذا استاك اثنان في عود واحد، ولكن يأخذ شخص من الجانب وشخص من الجانب الآخر، فلا بأس بذلك. أو قطع من هذا العود ما استاك فيه الآخر، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما من حديث عبد الله أنه كان يجتني سواكا من الأراك. وأيضا ما ورد من حديث عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونظفتها فدفعتها إليه، فاستنى بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم في أوله. هذا يدل على الاستياك، أن يستاك السواك الواحد اثنان، وهو قوله لا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.